بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد المساء يصحبكم فيه خالد العبدالله وأشرعها بالعناوين الرئيسية. رئيس هيئة الأركان الإيرانية يقول إن القوات الأمريكية ستجبر على مغادرة المنطقة. المقاومة العراقية تؤكد الثأرة لدماء شهداء قادة النصر وهجوم على قاعدة عين الأسد الأمريكية. وموسكو تعتبر أن الحظر الأمريكي على إيران يشكل عائقا في مسار محادثات فيينا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. حذر رئيس هيئة الأركان المسلحة الإيرانية لواء محمد باقري الأمريكيين من البقاء بالمنطقة، مؤكدا أن القوات الأمريكية ستجبر على مغادرة المناطق التي تواجد فيها الشهيد سليماني. وقال اللواء باقري في ملتقى لتكريم الشهيد سليماني إن الأمريكيين فروا من أفغانستان بطريقة مذلة ولم يتمكنوا حتى من اصطحاب جواسيسهم، ويحاولون بكل جهدهم البقاء بالعراق لكنهم سيفشلون، كما أنهم سيضطرون لمغادرة سوريا. وأضاف: سنشهد تزلزل الصهاينة وأمريكا بفضل دماء هذا الشهيد العزيز. وقال إن قائد الثورة وصف الشهيدين سليماني والمهندس كمدرسة ونهج. أحيت السفارة الإيرانية لدى بيروت مراسم الذكرى الثانية لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس. وقال السفير الإيراني في لبنان محمد جلال في روزنيا في كلمة أن الجريمة التي ارتكبها ترامب باغتيال الشهيدين أكدت التعاون بين الولايات المتحدة والإرهاب في المنطقة. بدوره قال أمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخال أن الصواريخ التي ضربت تل أبيب كانت قد وصلت إلينا بإشراف الشهيد سليمان الذي وصفه بأنه كان على رأس المدافعين عن القضية الفلسطينية. ومن جهته قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الشهيد سليماني تجاوز وطنه ليكون شهيد الأمة، مشددا على أن بنادق المقاومة مصوبة نحو الكيان الإسرائيلي حتى إسقاطه. أما الآن فنستمع إلى جانب من حديث نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في هذه المناسبة.
هذه الشهادة لم تقلل من قوة ولا قيمة المقاومة، بل رفعت من معنوياتها ومكانتها، وجعلت بعض الإنجازات هي إنجازات الشهادة بدل أن كانت الإنجازات محصورة بإنجازات الحضور. وهناك من عبر بشكل دقيق أن شهادة الحاج قاسم والحاج أبو مهدي كانت المعبر الطبيعي لإخراج القوات الأمريكية في المنطقة، وهذا ما عجل بهذا الخروج. قال تعالى في كتابه العزيز: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لا تشعرون لأنهم في عالم البرزخ، ولا تشعرون لأن أجسادهم غير حاضرة وغير موجودة بيننا، ولكنهم أحياء، أحياء بعطاءاتهم، أحياء بمدرستهم، أحياء بجهادهم، أحياء بمنهجهم. وهذه الحياة هي التي ضخت هذه القوة التي نراها مستمرة في حياتنا في كل يوم. الشهيد قاسم تجاوز وطنه ليكون شهيد الأمة، وهذه علامة فارقة. هو نموذج للعطاء الإنساني والإيماني الذي تجاوز كل المكاسب الخاصة لمصلحة القضية الأساس، قضية فلسطين.
أعلن متحدث السلطة القضائية في إيران ذبيح الله خدائيان عن الملاحقة القضائية ل 127 شخصا ضالعا في حادث اغتيال الشهيد قاسم سليماني. وقال خدائيان إنه تم توجيه الإنابة القضائية الدولية لتسع دول من ضمنها الولايات المتحدة في إطار هذا الملف. وأضاف أنه بناء على الاتفاق بين إيران والعراق فقد تم تشكيل فريق عمل بين البلدين، حيث عقد اجتماعان بهذا الصدد في طهران وبغداد، كما تم فتح ملف في العراق حول القضية وهو حاليا قيد المتابعة. قال أمين عام حركة عصائب أهل الحق بالعراق الشيخ الخزعلي أن الاعتداء على ضيفنا الشهيد قاسم سليماني اعتداء علينا ونحن أولى بالثأر لدماء شهداء قادة النصر. وأكد الخزعلي أن الاحتلال الأمريكي أصر على التحايل والخداع لتبرير وجوده في العراق وأن عدد قواته لم يتغير. إلى ذلك أعلن مصدر أمني تعرض قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار لهجوم بطائرتين مسيرتين، معتبرا أن الدفاعات الجوية للقاعدة التي تضم قوات أمريكية تمكنت من إسقاط الطائرتين. سياسيا، بحث زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في منزله بالنجف الأشرف مع رئيس التحالف في تقدم محمد الحلبوسي تشكيل الحكومة المقبلة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
لليوم الثاني على التوالي تتعرض الأهداف الأمريكية في العراق لهجمات بطائرات مسيرة، حيث تعرضت قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار اليوم الثلاثاء إلى هجوم بطائرتين مسيرتين. وقال مصدر أمني أن منظومة الدفاعات الجوية تمكنت من أسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار. وكشف مصدر أمني أمس أن منظومة الدفاع الجوي سيرام الأمريكية قامت بإسقاط طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي وإبعاد طائرتين أخرتين خارج محيط القاعدة. وتساءل خبراء ومتابعون مختصون بالشأن العراقي عن حقيقة انسحاب القوات الأمريكية في الوقت الذي تقوم بإسقاط طائرات تستهدفها. على صعيد ثاني، كشفت الاستخبارات العسكرية أن رجالها تمكنوا من الوصول إلى وكر للدواعش وتدميره في الأنبار غرب العراق. سياسيا، تواصل القوات السياسية العراقية لقاءاتها للوصول إلى اتفاقات لحسم اختيار الرئاسات الثلاث قبل جلسة البرلمان المقررة بعد 5 أيام. واستقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الثلاثاء رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق في النجف الأشرف. كما اجتمع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني مع وفد التيار الصدري برئاسة حسن عذاري وبحث معه ملف تشكيل الحكومة المقبلة. إلى ذلك، اتفق مسعود برزاني والقيادي في تحالف الحزم محمود المشهداني على ضرورة أن تكون الرئاسات الثلاث لها سمات تحفظ هيبة العراق. وأضاف بيان من مكتب البرزاني أن الطرفين أكد أن العراق بسبب هشاشته الأمنية والاقتصادية يحتاج حكومة مستقرة توافقية لإدارة شؤون المرحلة القادمة. بنفس السياق، استقبلت قيادة تحالف الفتح رئيس الهيئة السياسية لتحالف عزم خالد العبيدي في العاصمة بغداد، وبحثت معه متطلبات المرحلة القادمة وفي مقدمتها العمل على تشكيل معادلة حكم كفوءة تضمن إيجاد حلول ناجحة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. بسياق آخر، قدم رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري شكره وامتنانه للحشود التي أحيت الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر أبي مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني. وأعرب العامري عن شعوره بالامتنان والشكر الكبيرين للشعب العراقي العزيز وأمة الحشد والمقاومة والحشود من الرجال والنساء الذين زحفوا من كل المدن العراقية لتأبين وإحياء الذكرى السنوية الثانية لشهداء قادة النصر أبي مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني باعتداء أمريكي غاشم. ودع العراقيون ذكرى الشهداء القادة بمسيرات مليونية وحضور واع أكد السير على طريق الشهداء حتى طرد القوات الأجنبية من العراق، ليؤكدوا أن الشهداء سليماني والمهندس لا زالا يقودان جهود تحرير المنطقة من رجس الأمريكيين. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
قال السفير الروسي بفيينا ميخائيل أوليانوف إن الحظر الأمريكي المفروض على إيران لا يزال يشكل عائقا في مسار المفاوضات بين طهران ومجموعة 4+1، مؤكدا ضرورة التركيز على موضوع إلغاء الحظر. وأضاف أوليانوف: لا أحد يدعي بأن التفاوض مع إيران أمر يسير، لكنني أستغرب حيال شكوك الأطراف الغربيين بشأن عزيمة طهران حيال هذه المفاوضات. وكان مصدر إيراني في محادثات فيينا أعلن أنه لا يوجد موعد نهائي للتوصل لاتفاق، معتبرا أن ما سربته مصادر أمريكية وأوروبية بهذا الشأن غير صحيح. أفاد مصدر عسكري يمني بمصرع قائد اللواء الثاني في ألوية العمالقة المدعومة إماراتيا سميح جرادة الصبيحي بعملية لقناصة الجيش واللجان الشعبية في عسيلان شبوة جنوب اليمن. وأكد المصدر أن الصبيحي يعتبر من أبرز القيادات الميدانية السلفية، ومقتله يمثل خسارة كبيرة جدا للإمارات في جنوب اليمن. إلى ذلك أشاد رئيس مجلس النواب اليمني يحيى علي الراعي بالعملية النوعية للقوات البحرية والتي تمكنت خلالها من ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية معادية في المياه الإقليمية اليمنية قبالة محافظة الحديدة. افتتحت السفارة الإيرانية في اليمن قسم العمليات الجراحية بمستشفى الجمهورية في محافظة صعدة شمال البلاد، وجرت مراسم الافتتاح برعاية فؤاد المالكي ممثل السفارة الإيرانية في اليمن ومحمد جابر عوض محافظ صعدة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
افتتح محافظ صعدة محمد جابر عوض ومعه وكيل وزارة الصحة دكتور نجيب القباطي وممثل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصنعاء دكتور فؤاد المالكي ورئيس هيئة المستشفى الجمهوري بصعدة دكتور إسماعيل الورفي مشروع إعادة تأهيل قسم العمليات الجراحية الكبرى في المستشفى الجمهوري بتمويل من سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصنعاء.
نتشكر من محافظ صعدة اللي اليوم اجوا لاستقبالنا، وهذا شرف الينا، شرف عظيم. نذكر الشهيد حاج حسن ايرلو اللي هذا احد من المشاريع اللي بدا فيها في صنعاء وفي صعدة، وكان يتمنى اللي هو يحضر في هذا الحفل الافتتاح، ولكن الله رزقه بالشهادة وما استطاع اللي يوصل إلى افتتاح هذا المشروع.
المشروع الذي جاء افتتاحه متزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني سيمثل إضافة نوعية للنهوض بالخدمات الصحية بالمحافظة في ظل الحصار والعدوان السعودي على اليمن.
تشرفنا اليوم باستضافة مندوب السفارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لافتتاح مشروع الشهيد حسن إيرلو في هيئة المستشفى الجمهوري الذي يحتوي 6 غرف عمليات. هذا المشروع العملاق التي طالما انتظرته هذه الهيئة بشغف، ولكن اليوم أصبح الحلم حقيقة، وها نحن اليوم بحضور وزارة الصحة نفتتح هذا المشروع. نبارك لهيئة المستشفى الجمهوري هذه النقلة النوعية، ونشكر السفارة الإيرانية على جهودها.
قيادة السلطة المحلية بمحافظة صعدة عبرت عن عظيم الشكر والامتنان لقيادة الجمهورية الإسلامية في إيران على هذه اللفتة الكريمة والتي تركت أثرا طيبا وبصمة واضحة للسفير الشهيد حسن إيرلو الذي وضع اللبنة الأولى لهذا المشروع الإنساني الهام.
إعادة تأهيل وترميم قسم العمليات الجراحية الكبرى بهيئة المستشفى الجمهوري بصعدة خطوة إنسانية وبادرة إيجابية لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصنعاء. هذا المشروع الذي سيقدم خدمة كبيرة لأبناء محافظة صعدة خصوصا في ظل العدوان والحصار.
أفادت وكالة سانا بأن القوات الأمريكية نفذت برفقة مسلحين من ميليشيا قسد المرتبطة بها عملية إنزال جوي بريف الحسكة الجنوبي شمال شرق سوريا. وقالت الوكالة أن الاحتلال الأمريكي أقدم على فرض طوق أمني حول قرية الدشيشة ونفذ إنزالا جويا فيها، داهم على إثره عددا من المنازل ما أدى إلى حالة من الهلع والرعب لدى السكان. إلى ذلك قال سكان مدينة إدلب أن ما يسمى بهيئة تحرير الشام تضيق الخناق أكثر على الأهالي عبر حملات دهم عشوائية للمنازل بذريعة وجود أشخاص يتعاملون مع الدولة السورية. حصاد المساء يتواصل معكم من طهران، وفيه أيضا السفير الفلسطيني أبو هواش ينتزع قرارا بالإفراج عنه بعد تهديدات المقاومة لكيان الاحتلال. الجيش الصهيوني يعلن مقتل ضابطين اثنين وإصابة ثالث في تحطم مروحية عسكرية قبالة حيفا. والأمن السوداني يفرق بالغازات المسيلة الدموع احتجاجات مناهضة للعسكر قرب القصر الرئاسي بالخرطوم. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفادت مصادر فلسطينية من الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ أكثر من 140 يوما سجل انتصارا على السجان الصهيوني. وأضافت المصادر أن الأسير أبو هواش وافق على مقترح مصري بوقف إضرابه مقابل الإفراج عنه في 26 من الشهر المقبل دون تجديد اعتقاله داريا. وكانت فصائل المقاومة حملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أبو هواش مؤكدة أن المساس به سيمثل قلبا للطاولة، ودعت لجعل الجمعية الجمعة القادمة يوم غضب شعبي في أرجاء فلسطين. كما كان من المقرر أن يبدأ 50 أسيرا إضراب عن الطعام تضامنا مع أبو هواش. وحول تحذير المقاومة الفلسطينية كيان الاحتلال من العواقب المترتبة على حياة الأسير أبو هواش، تابعوا هذا التقرير.
تهديد واضح وصريح من حركة الجهاد الإسلامي يفيد بأنه لو استشهد الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش سيتم قصفة الأبي. وأضافت الحركة أن استشهاد الأسير أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم 40 بعد 100 سيؤسس لمعركة جديدة مع الاحتلال على نمط معركة سيف القدس. وأضافت أن ملف الأسير أبو هواش نقطة فارقة سواء في حال انتصاره وتحرره من السجون أو في حال استشهاده، ودخل الأسير في وضع صحي خطير يهدد بفقدان حياته، خصوصا بعد أن ارتفعت نسبة السموم بشكل كبير في جسمه وتحديدا في الكبد، ما يجعل حياته مهددة حتى وإن فك إضرابه، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي تجاهل قضيته بشكل واضح وصريح. مصادر فلسطينية أكدت أن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي رفعت حالة جهوزيتها لدرجة كبيرة عقب التدهور الشديد لصحة الأسير هواش، وأصدرت السرايا تعليماتها بوقف الأنشطة التدريبية وإخلاء مواقعها العسكرية ووقف العمل في ورش التصنيع التابعة لها في قطاع غزة. مسؤول مكتب الأسرى والجرحى والشهداء في حركة حماس زاهر جبارين قال أن الاحتلال سيدفع الثمن لو حدث مكروه واستشهد الأسير أبو هواش، وأضاف أن المعركة ستنتقل إلى خارج السجون ولن تبقى داخله، مؤكدا أن على الاحتلال أن يستحضر ما جرى في معركة سيف القدس وأن لا يخطئ التقدير في ملف أبو هواش. الاتحاد الأوروبي أعرب هو الآخر عن قلقه البالغ إزاء الحالة الصحية الحرجة للأسير أبو هواش الذي أضرب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف الاتحاد إن استخدام الاعتقال الإداري دون تهمة رسمية ما يزال مصدر قلق مستمر، مؤكدا أن من حق المحتجزين إبلاغهم بالتهم الكامنة وراء أي احتجاج، ويجب أن يحاكموا محاكمة عادلة في غضون فترة زمنية معقولة أو أن يطلق سراحهم، ويجب إيجاد حل على الفور.
أعلن الجيش الصهيوني مقتل ضابطين وإصابة ثالث بجروح جراء تحطم مروحية عسكرية قبالة شواطئ حيفا. وأكد جيش الاحتلال أن المروحية من طراز عضاليف أو الخفاش، وقد سقطت في البحر خلال عودتها من مهمة تدريبية، مضيفا أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث. هذا واعتبر الإعلام العبري الإسراع في الإعلان عن نتائج الحادث بأنه عار وجنون مطلق، فيما قال قائد سلاح البحر السابق أنه من الصعب تخيل ما حصل، موضحا أن كل المسؤولين حلقوا في هذه المروحية أثناء المشاركة في تدريبات بعرض البحر. استخدمت القوات الأمنية السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات التي خرجت في عدة مدن ومنها العاصمة الخرطوم احتجاجا على استمرار حكم العسكر. ومنذ ساعات الصباح انتشرت قوات الأمن في محيط القصر الرئاسي في الخرطوم تزامنا مع دعوات المظاهرات التي جاءت بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من منصبه. إلى ذلك أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف في كافة للخروج ببرنامج توافق وطني لإدارة الفترة الانتقالية. ومساء الأحد أعلن حمدوك استقالته محذرا من أن السودان يواجه منعطفا خطيرا قد يهدد بقاءه حسب قوله. اعتبرت قوى الحرية والتغيير في السودان أن استقالة عبد الله حمدوك من رئاسة الوزراء تعتبر نهاية للاتفاق السياسي بينه وبين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، كما وضحت نهاية مباشرة لانقلاب أكتوبر. المزيد في التقرير التالي.
القشة التي قسمت ظهر رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك اتفاقه مع رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان في 21 من نوفمبر الماضي، إذ فقد بهذا الاتفاق ثقة الشعب السوداني الذي أتى به ووضع آماله وطموحاته عليه بسبب تجاربه في إنعاش عدد من اقتصاديات الدول الأفريقية، إبان عمله في الأمم المتحدة وخبرته في مجال الاقتصاد.
استغالته الآن بتصب في خانة تأجيج الأزمة، والأزمة دي بدت من الوثيقة الدستورية، أزمة برنامج مسؤولين منها العساكر، مسؤولين منها الحرية والتغيير في غياب المؤسسات السلطة التشريعية، المحكمة الدستورية، البرنامج الاقتصادي.
أراد حمدوك باتفاقه الأخير مع البرهان حقن دماء الشعب السوداني حسب قوله، لكن خاب ظنه مع سقوط المزيد من القتلى عبر التظاهرات السلمية للشعب السوداني، هذا بخلاف استحواذ المنظومة العسكرية على 80% من موارد البلاد وعدم إدراجها في خزينة الدولة. ويبدو أن نجاح حمدوك تمثل فقط في إعادة السودان للمنظومة الدولية.
معالي الأخ رئيس الوزراء المستقيل تولى هذا الموقع بإرادة شعبية قوية جدا وبسند كل مكونات الساحة السياسية وشركاء الفترة الانتقالية، وبذل جهدا كبيرا في يعني تجسير العلاقة بين السودان وبين المجتمع الدولي والإقليمي.
الشعب السوداني رغم أنه ما زال يعاني في توفير لقمة العيش الكريم، إلا أنه كان يرى في عبد الله حمدوك أنه رجل المرحلة، لكن خاب ظنه أيضا إذ كان الرجل مكبلا من قبل المحيطين به عسكر ومدنيين.
يعني السيد رئيس الوزراء نحن كلنا كنا عارفين أنه بالذات في الفترة الأخيرة دي كان قاعد كواجهة عشان العساكر يضمنوا بها الدعم الخارجي ويضمنوا بها تحييد الموقف اللي حصل في 25 اكتوبر انه ما يتفهم على اساس انه انقلاب.
شايفه انه الموقف ده حفظ له كرامته كرجل اقتصادي وحفظ له كرامته كرجل قدم للسودان.
الان اصبح الطريق ممهدا للسلطات العسكريه في الاستحواذ على السلطه بكل مفاصلها، فرئيس الوزراء القادم لن يكون الا تابعا لها حسب المراقبين، لكن الشعب السوداني يقف حجر عثرة أمام هذه الطموحات بتظاهراته المستمرة.
أفادت مواقع سعودية بأن الخارجية الأمريكية رفضت التماسا قدمته نظيرتها السعودية بشأن منح حصانة لولي العهد، مؤكدة أن محمد بن سلمان ليس رئيسا ليتم منحه الحصانة. وقال حساب العهد الجديد في تغريدة على تويتر: الطلب السعودي جاء عقب تطورات قضية سعد الجبري التي خسر فيها ابن سلمان الدعوة التي أقامتها شركة يرأسها وتتهم فيها المسؤول الاستخباري السابق بالفساد. كتاب الحصد عناوين الرئيسية. رئيس ولاية الأركان الإيرانية يقول أن القوات الأمريكية ستجبر على مغادرة المنطقة. المقاومة العراقية تؤكد الثار لدماء شهداء قادة الناصر وهجوم على قاعدة عين الأسد الأمريكية. موسكو تعتبر أن الحظر الأمريكي على إيران يشكل عائقا في مسار محادثات فيينا. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحياتنا القلبية لكم، وأجمل أمانينا نبعثها إليكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
أملينا أن تقضوا معنا أوقاتا عامرة بحب أهل البيت سلام الله عليهم، عبر جولة أخرى نقوم بها بين نتاجات شعراء أهل المودة. كونوا معنا مشكورين.
مستمعينا الأحبة، شاعرنا لهذه الحلقة من برنامج شعراء أهل المودة هو زهير بن غازي بن محسن بن زاهد المياحي الربيعي، شاعر وباحث وكاتب ومحقق، ولد في النجف الأشرف وهو حاصل على البكالوريوس والماجستير في اللغة العربية من جامعة بغداد والدكتوراه من جامعة القاهرة.
عمل في التدريس في إعداديات النجف، ثم أستاذا في جامعة البصرة وجامعة الكوفة وكلية التربية للبنات، ثم جامعة بغداد، كما درس أيضا في ليبيا وشغل منصب رئيس قسم الدراسات القرآنية واللغوية في الكلية الإسلامية الجامعة في النجف، وبعد تقاعده منحته جامعة بغداد لقب أستاذ متمرس عام 2010.
وزاهد هو عضو في اتحاد الأدباء العراقيين، وقد أصدر دواوين عدة منها شرر اللهيب وظمأ البحر ويوسف والرؤية وعبر وديان الصمت. نشر قصائده ومقالاته في المجلات المختصة وبرز في تحقيق الكتب والمخطوطات، وحضر مؤتمر اللسانيات المنعقد في دمشق. وله من المؤلفات أبو الطيب المتنبي وظواهر التمرد في شعره، بحوث في لغة الشعر وعروضه، لغة الشعر عند المعري، دراسة لغوية فنية في سقط الزند، أبو عمر بن العلاء وجهوده في القراءة والنحو، النجف الأشرف أفاق وذكريات، العربية والأمن اللغوي، أبو العباس المبرد، نحوه وموقفه من لغة الشعر ونقده، والمعرفة اللغوية وتفسير النص القرآني.
أما في مجال التحقيق أحبتنا الأفاضل، فقد حقق من الكتب الجامع في العروض والقوافي بالاشتراك مع هلال ناجي، وديوان عبد الصمد بن المعذل، وكتاب الإدغام الكبير في القرآن لأبي عمر عثمان بن سعيد الداني، وإعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن إسماعيل النحاس، وألفية الآثار كفاية الغلام في إعراب الكلام لزين الدين القرشي، والتوفيق للتلفيق للثعالبي، وشرح أبيات سيبويه لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس، والعنوان في القراءات السبع لأبي طاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري، والعنوان في القراءات السبع للأنصاري، وديوان ابن لنكك البصري.
وقد كتبت عن الشاعر والباحث زهير غازي زاهد دراستان حول أدبه وجهوده في النحو واللغة، هما جهود الدكتور زهير غازي زاهد في دراسة الصوت القرآني لسيروان عبد الزهر الجنبي ورباب موسى نعمة، وقراءة في كتاب العربية والأمن اللغوي لماهر خضير هاشم.
أيها الأخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أطيب تحية عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. عجزنا عن تميز قصائد الشاعر زهير غازي زاهد بقوة التأثير في المتلقي والنبرة الملحمية التي تطغى عليها، إليكم الحوار التالي.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالصحة والسلامة لضيف برنامجنا الدكتور رحمن غرقان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، ولكم مستمعينا الأفاضل. الدكتور، الشاعر زهير غازي زاهد تميزت قصائده الشعرية بقوة التأثير في المتلقي والنبرة الملحمية التي تطغى عليها، وتذكرنا بأسلوب الشعراء الرومانسيين الحماسيين في العصر الحديث، كيف تقرؤون ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومحبات كثيرة أسرة البرنامج ولمستمعيكم الكرام. الشاعر زهير غازي زاهد هو باحث وناقد ومفكر في حقل اختصاصه في الدراسات الأدبية والنقدية، له عطاء علمي كبير، وإلى جوار ذلك هو يكتب القصيدة، ولكنه لا يكتبها كتابة شاعر محترف حين تواتيه أو حين تأتيه. لذلك حين تقرأ أي قصيدة عنده تلحظ أن روح العالم اللغوي، روح المفكر اللساني تجري في أنساغ شعره. نحن نعرف أن شعر العلماء له خصوصية في هذا، وأشعار العلماء غير أشعار الشعراء المحترفين. الشاعر المحترف يكتب بطفولة خالصة وبانتماء للقصيدة خالص وبتمرد كثير، ولا أعني هنا التمرد الخروج على القيم الإنسانية، لا، خروج بلغة المجاز والاستعارة على المتمنيات الظاهرة السطحية إلى آخره. الشاعر العالم حين يكتب القصيدة يكتب بكثير من الالتزام، من الضبط، كثير من العناية التي تذهب إلى أن نوصل صوته وما يريد للمتلقين بوضوح. لذلك وأنا أقرأ شعر زهير غازي زاهد أشعر أن الكلام يرسم لي خريطة ويمسك بتلابيب وعيي وقراءتي ليدلني على المعنى الشعري هنا والمعنى الموضوعي هناك وأسلوب الصياغة هنا وكيفية الاشتغال في التجربة إلى آخره. ربما أختلف معكم في صيغة السؤال، أنتم وصفتم أسلوبه بالملحمي ووصفتموه أيضا بالاقتراب من الرومانسية الحديثة
في العصر الحديث. نعم،
أنا شخصيا لا أجده يذهب مذهبا رومانسيا كما عند الرومانسيين الأوائل، إنما هو يذهب مذهبا وجدانيا أقرب إلى الشعرية الغنائية العربية ذات دفق الوجدان، وليس الرومانسية بفاعليتها الهائلة التي ظهرت عند الشعراء الغربيين ثم تبناها شعراء مدرسة أبولو وشعراء عرب. يعني هو إذن إلى الوجدانية الغنائية الشعرية العربية المعروفة أقرب من الرومانسية بخصوصيتها الهائلة. هذا لا يعني أن فائض الرومانسية عند هائل، لا، هو فائض الوجدانية عند هائل يبدو للمتلقي في الوهلة الأولى أنه رومانسي فيما يخص الرومانسية. فيما يخص الملحمية لا أجده شاعرا ملحميا، كثافة الصور وهذا الاجتهاد في البناء الذي يتضمن معاني هائلة، يتضمن متبنيات شعرية، يتضمن اشتغالا يتوفر على تدفق هائل، هذا لا يعني أن القصيدة هنا ملحمية، إنما يشير إلى أن الشاعر هنا معني كثيرا بخصوصية تجربته. أعود لأول كلام، العالم والباحث حين يكتب في قضية معينة يحلل، يتعمق، يضيء جوانب الأشياء، هذا الاشتغال الذي يأخذ من العالم عمرا طويلا، حين يأتي هذا نفسه ليكتب القصيدة شعر أو لم يشعر، هذا الذي التزمه هناك في الكتابة العلمية الخالصة أو بأخرى على الكتابة الشعرية، فتأتي هذه على هذا النحو الذي نعده ملحميا في حين هو ليس ملحميا بالمعنى الدقيق لمصطلح الشعر الملحمي. زهير غازي زاهد يبقى شاعرا التزما لا اجتهادات شعرية، وله خصوصيته في التعامل مع المعجم في بناء الصورة، نوع ظواهر معينة في شعره، وهذا يوفر مادة لدارسين لأن طلوا لمجلساتهم النقدية على تجربة شعرية ذات حضور وقيمة فنية مثل تجربة زهير غازي زاهد.
أحسنتم كثيرا الدكتور رحمن غردان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق وفقك الباري ورعى.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة. أيها الأطائب، للشاعر زهير غازي زاهد قصيدة متميزة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، ولكن الرثاء الذي تتضمنه من نوع آخر يتحول فيه الأسلوب المفجع المستدر للبكاء والدموع إلى إشادة بالبطولات والتضحيات التي قدمها السبط الشهيد سلام الله عليه وأصحابه وأهل بيته، وإلى محاولة لاستلهام الدروس والعبر من الموقف البطولي الذي وقفه سيد الشهداء وأصحابه الأخيار من الظلم والطغيان والتجبر، كما يبدو ذلك واضحا اعتبارا من الأبيات الأولى التي ينشدها الشاعر قائلا:
أطبق الليل فانتفض يا فداء، وليزمجر في عارضيك الضياء. أطبق الليل وانثنى كل همس، وتوارت في ظلها الأرجاء. أنكر الصبح لونه وتلوى خجلا من رؤى الرجاء الرجاء. وتعالى مداهن وتغنى بهواه مكابر مشاء. واستوى يلبس الفضيلة باغ، يتراءى في مقلتيه الخواء. يلبس الحق بالضلالة والظلم بوهم، يضل فيه العماء. يا ظلام التاريخ أطبق على الأحجار ملت ركودها الأفناء. يلعن الليل صبحه فتغطي أفقيه غمامة سوداء.
ثم يستعرض الشاعر أيها الإخوة والأخوات في قصيدته كيف ساد الظلم والطغيان، وكيف على صوت الباطل في الظاهر وخفت بريق الفضائل والكرامات. هذا البريق الذي كان يشع به ابن خير الأنام، ولكن الأهواء والشهوات ملأت الدنيا واستحوذ الظلم وخنق الطغاة الأصوات المطالبة بالحرية والعدل وسيادة الأحكام الإلهية والإسلامية وإعادة الحياة إلى شريعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما يصور الشاعر لنا ذلك في قوله وهو يصرخ هاتفا:
يا هوان التاريخ ينتحر العدل هوانا والحجة السمحاء. يا لذل الزمان تهوي الكرامات على بابه ويعلو الغباء. يا ابن خير الأنام لم يزل الدهر لهيبا تمده الأهواء. لم يزل يستقي عذابا ليروى في مجاليه سادة خلفاء. ما يزال الطغيان ظفرا ونابا لم تحطمه ثورة حمراء. لم يزل ذلك اللهيب حقودا ترتويه حكاية خرساء.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم سادي إلى رضا الله، والآل هم سادي إلى رضا الله.
أيها الأكارم، يبدأ الشاعر زهير غازي زاهد برثاء سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه، فيصفه بالغريب الذي أطلق صرخته في مسمع الزمان، فدوت هذه الصرخة لتنتقل من جيل إلى آخر، وتحولت دماؤه الطاهرة إلى مشعل يلهب الخافقين، مشعل لا يمكن أن ينطفئ لأن هذه الدماء جرت من إنسان أبي للضيم رفع لواء الثورة ضد الظلم والطغيان، وحمل مشعل الرسالة رغم أنف الجهل من الطغاة. يقول الشاعر معبرا عن المعاني السابقة:
يا غريب الطفوف يومك صوت يملأ الخافقين منه النداء. يا جراحا في حومة المجد تدمى تشرب الأرض نارها والسماء. فدماء الشهيد تنطفئ الدنيا ولا تنطفي لها أصداء. يا غريبا ذي غربة المجد في الأرض تلقى أحزانها الأنبياء، يا أبيا توثب النور في عينيه واهتز في يديه اللواء، حاملا مشعل الرسالة إذ جاشت عليها جهالة جهلاء.
نعم أحبتنا، ولا عجب في أن صدرت كل تلك الملاحم والبطولات من هذا الإمام السبط الشهيد، فهو سليل النبوة وابن حيدرة الكرار الذي حطم رموز الكفر والشرك، وكان له الفضل في تثبيت أركان الرسالة والعقيدة. ولكن أنى للقوم أن يفهموا ذلك وقد أعمتهم الضلالة وأعمت الشهوات بصائرهم، فكانوا السبب في سقوط تلك البدور والكواكب صرعى على أرض الطفوف، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله:
يومك العزم من علي ومن جدك ما هز خطوه الإغراء، يا زكي الدم المعطر بالخلد أم الخلد عطرته الدماء، يا ابن خير الأنام لو علم القوم ولكن ساق العماء العماء، يا بدورا هوت على الأرض صرعى بدماها تقدست كربلاء.
وأخيرا أعزائنا الكرام، يعبر الشاعر عن لوعته وفجيعته بمصاب أبي الأحرار سلام الله عليه، حتى أن العين لتبكي دما بدل الدموع على هذا الشهيد الذي تخلد في الزمان اسمه وبلغ من العظمة والمجد والإباء، بحيث ما زلنا عاجزين عن أداء حقه ومعرفة قدره كما ينبغي، كيف لا وقد غدا قدوة للشهداء في كل العصور والأزمان، بعد أن رحل وهو يحمل معه كل معاني التضحية والفداء في سبيل العقيدة ومن أجل إحياء شريعة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقول الشاعر زهير غازي زاهد في ختام قصيدته:
يا ابن بنت النبي لو بكت العين دماً ما أرى حذاك البكاء، يا غريبا صان الخلود شهيدا فتعزى بحبه الغرباء، لو عرفناك لو عرفناك ما عزت علينا نفوسنا والفداء، وطوى صفحة الحياة أبيا عزمه فاقتدى به الشهداء.
أيها الأطائب، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة، تقبلوا منا كل شكرنا وتقديرنا على حسن إصغائكم ومتابعتكم.
موعدنا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه عند المزيد. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
دعاء في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيث ننقل لحضراتكم في هذا اللقاء من قصص الدعاء المستجاب ما رواه العلامة المجلسي في البحار. روى العلامة المجلسي في البحار عن الفضل بن الربيع قال: كنت
أحجب الرشيد، فأقبل علي يوما غضبان وبيده سيف يقلبه، فقال لي: يا فضل، بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله، لئن لم تأتني بابن عمي لآخذن الذي فيه عيناك. فقلت: بمن أجيئك؟ فقال: بهذا الحجازي. قلت: وأي الحجازيين؟ قال: موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. قال الفضل: فخفت من الله عز وجل إن جئت به إليه. ثم فكرت في النعمة فقلت له: أفعل؟ فقال: ائتني بصوتين وجلادين. قال: فأتيته بذلك، ومضيت إلى منزل أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليه السلام، فأتيت إلى خربة فيها كوخ من جرائد النخل، فإذا أنا بغلام أسود، فقلت له: استأذن لي على مولاك يرحمك الله. فقال لي: لج، ليس له حاجب ولا بواب. فولجت إليه، فإذا أنا بغلام أسود بيده مقص يأخذ اللحم من جبينه وعرنين أنفه من كثرة سجوده. فقلت له: السلام عليك يا ابن رسول الله، أجب الرشيد. فقال: ما للرشيد ومالي؟ أما تشغله نعمته عني؟ فقلت له: استعد للعقوبة يا أبا إبراهيم رحمك الله. فقال عليه السلام: أليس معي من يملك الدنيا والآخرة، ولن يقدر اليوم على سوء بي إن شاء الله؟ قال الفضل بن الربيع: فرأيته وقد أدار يده يلوح بها على رأسه 3 مرات، فدخلت إلى الرشيد، فإذا هو كأنه امرأة ثكلة قائما حيران، فلما رآني قال لي: يا فضل. فقلت: لبيك. فقال: جئتني بابن عمي؟ قلت: نعم. قال: لا تكون أزعجته؟ فقلت: لا. قال: لا تكون أعلمته أني عليه غضبان؟ إذن له بالدخول. فأذنت له، فلما رآه وثب إليه قائما وعانقه وقال له: مرحبا بابن عمي وأخي ووارث نعمتي. ثم أجلسه وقال له: ما الذي قطعك عن زيارتنا؟ فقال: سعة ملكك وحبك للدنيا. فقال: ائتوني بحقة الغالية. فأتي بها فغلفه بيده، ثم أمر أن يحمل بين يديه خلع وبدرتا دنانير. فقال موسى بن جعفر عليه السلام: والله لولا أني أرى من أزوجه بها من عزاب بني أبي طالب لئلا ينقطع نسله أبدا ما قبلتها. ثم تولى عليه السلام وهو يقول: الحمد لله رب العالمين. فقال الفضل: يا أمير المؤمنين، أردت أن تعاقبه فخلعت عليه وأكرمته؟ فقال لي: يا فضل، إنك لما مضيت لتجيئني به رأيت أقواما قد أحدقوا بداري، بأيديهم حراب قد غرسوها في أصل الدار، يقولون: إن آذى ابن رسول الله صلى الله عليه وآله خسفنا به، وإن أحسن إليه انصرفنا عنه وتركناه. فتبعته عليه السلام فقلت له: ما الذي قلت حتى كفيت أمر الرشيد؟ فقال عليه السلام: دعاء جدي علي بن أبي طالب عليه السلام، كان إذا دعا به ما برز إلى عسكر إلا هزمه، ولا إلى فارس إلا قهره، وهو دعاء كفاية البلاء. قلت: وما هو؟ قال: قلت: اللهم بك أساور، وبك أحاول، وبك أحاور، وبك أصول، وبك أموت، وبك أحيا، أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك خلقتني ورزقتني وسترتني، وعن العباد بلطف ما خولتني أغنيتني، إذا هويت رددتني، وإذا عثرت قويتني، وإذا مرضت شفيتني، وإذا دعوت أجبتني. يا سيدي ارض عني فقد أرضيتني. ولا تنسونا من حسن دعواتكم مستمعين الكرام في كل مكان.
يا نفس مهلا لا تعودي، يا نفس مهلا لا تعودي، لأي ذنب لا تعودي، يا قد لا يطيب به ورودي، يا نفس يا نفس ما دام الهنا، يا نفس ما دام الهنا، فلم التجاوز للحدود؟ هلا بكيت خطيئة، هلا بكيت خطيئة بجهنم حذر الخلود؟ هل اعتبرت بمن مضى قبل الممات والصعود؟ أفلا نظرت إلى الثرى؟ أفلا نظرت إلى الثرى وذكرت أنك للصديد بارزت ربك بالذنوب، بارزت ربك بالذنوب وقلت يا دنيا يجوب.
هنا طهران، صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية